جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقة بشرط العلم بانتقالات الإمام. هذه هي الصورة التي ذكرناها. ثم قال وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. قوله هنا وإلا شرط رؤية الإمام، ما المراد بالاستثناء هنا؟ الاستثناء متعلق بإيش؟ الاستثناء متعلق بالمسجد، يعني هو قال وإذا جمعهما مسجد، فقوله هنا وإلا يعني يكون معنى وإن لم يجمعهما مسجد، يعني صورته الإمام داخل المسجد يصلي ومعه الناس، وفي الخارج أناس يصلون كما هو الحال كما تشاهدون هنا يصلون في الساحات، فهؤلاء خارج المسجد والإمام داخل المسجد. هذا معنى قول المؤلف وإلا شرط، يعني وإلا جمع وإذا لم يجمعهما المسجد فهناك شرط آخر وهو إيش؟ وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. فالمؤلف يرى أنه إذا جمعهما غير مسجد، الإمام يصلي داخل المسجد وبعض المأمومين يصلون في الخارج، فالمؤلف يشترط هنا الرؤية، يشترط أن يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام من المأمومين ولو لم تتصل الصفوف. هذا هو ما ذهب إليه المؤلف، لكن نقول لا يلزم أن يرى، بل العلة أن يعلم الانتقالات مثل الحال الأولى. فالمؤلف هنا يفرق بين من كان داخل المسجد ومن كان خارجه، فمن كان داخل المسجد يرى أنه يكفيه الرؤية أو السماع أو هما جميعا، وأما الذي في الخارج فلا يكفيه السماع على قول المؤلف، بل لا بد من إيش؟ لا بد من رؤية الإمام أو من وراء الإمام أو من وراء الإمام. فمفهوم كلام المؤلف لو صلى الناس في جهة غير مواجهة للأبواب، أبواب المسجد، بحيث لا يكون أمامهم إلا الجدار، فعلى قول المؤلف هنا لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنهم لا يرون الإمام، يعني الذي أمامهم مباشرة هو الجدار. طيب لو جاء صف آخر خلف هذا الصف الأول فيصبحون يرون المأمومين، فحينئذ تصح الصلاة. كيف نصحح صلاة نظر إلى من بطلت صلاة؟ المراد هنا أن يرون من يرى الإمام، من وراء الإمام وهو يرى الإمام، أما من يرى الجدار فنبطل صلاة الأول ونصح صلاة الثاني. هذا ليس بصحيح، لكن الرؤية تكفي. فمثلا لو كان الصف طويلا، لو كان الصف طويلا ومن في آخر الصف يرى من الباب المأمومين الذين هم داخل المسجد، وأما البقية فتعلمون لا يشاهدون إلا الجدار، فما حكم صلاتهم؟ الذي لا يرى صحيحة؟ من يقول صحيحة؟ واحد. لماذا صارت صحيحة؟ كيف يقتدون؟ هذا لا يرى إلا الجدار. نعم، يرى الذي بجانبه، هذا يراه الذي بجانبه وهذا يراه الذي بجانبه حتى الأخير، فكل واحد يرى الآخر، فصارت مثل السلسلة، فحينئذ تصح الصلاة لحصول الاقتداء. لكن نقول كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقه، كلام المؤلف ليس على إطلاقه، بل يكفينا هنا، يكفينا العلم بالانتقال سواء حصل بالسماع أو غيره. فمثلا لو وقف جماعة خارج المسجد ولا يرون المأمومين لكن يعلمون بالاقتداء ولم يحصل بينهما فاصل من طريق أو نحوه، فحينئذ تكون صلاتهم صحيحة، تكون صلاتهم صحيحة. وأيضا مفهوم كلام المؤلف سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد أنه لا يشترط اتصال الصفوف، وهذا هو الصحيح، لا يشترط في صحة الصلاة أن تكون الصفوف متصلة لعدم الدليل الدال على هذا، لكن أهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من قال بشرط ألا يقطع بينهما طريق كنهر تمر من عنده منه السفن، أو طريق معبد مثل هذا الوقت تمر من عنده السيارات ونحوها. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير بالغ، لأن كثيرا من الناس وقعوا فيها، بل اتسع بعضهم إلى أبعد من هذا، ظن أن عدم اشتراط الصفوف يصحح اقتداء المرء بالإمام ولو كان في بيته. فمثلا بعض الناس في بعض العمائر المجاورة للحرم يصلي في بيته وينظر إلى الحرم ويرى أنه اقتدى بالمسجد، وبعضهم ذهب إلى أبعد من هذا ويرى صحة الصلاة خلف المذياع أو التلفاز، وهذا واقع، بل إن بعضهم ألف كتابا في هذا، ويرى أن من صلى في بيته وهو مثلا في جدة ويسمع الحرم في الإذاعة فهذا يصلي خلف الحرم، بل من كان أبعد من ذلك حتى في أقصى الشرق أو أقصى الغرب ما عليه إلا أن يفتح المذياع ثم يصلي، وهذا في الحقيقة فتح لباب الشر وترك الجماعات والعمل بما لا يدل على ما يدل عليه مسوغ شرعي. ونحن نقول لا يشترط اتصال الصفوف على قدر معقول، وهو ما كان في المسجد أو ما جاور المسجد من فنائه أو الساحات الدالة على إقامة الجماعة. وأما لو أجزناها بمثل هذا في البيوت لنكون حينئذ أسقطنا صلاة الجماعة، وكل واحد قال أنا أصلي في بيتي وأشاهد المسجد، بل ربما كل واحد حرص أن يكون في بنائه للبيت يهيئ الطاق على جهة المسجد ويرى الإمام وانتهت المشكلة. ولذلك بعضهم اتسع أكثر من هذا وجعل الأذان يكون بالمذياع، وبعضهم يجعل الصلاة أحيانا تكون بمثل هذا. فالحاصل أن هذا الاتساع لا يجوز ولا ينبغي، بل إن الصلاة تصح داخل المسجد وما كان خارجه في أفنيته أو في ساحاته المجاورة، بحيث لا يكون هناك فاصل، بحيث لا يكون هناك فاصل. وإلا إذا علقنا الاقتداء فقط بمجرد السماع فأقصى الدنيا يسمع صلاة الحرم، أقصى الدنيا يسمع صلاة الحرم، وإذا أجزنا الصلاة أجزنا غيرها. قال إذا كان يسمع خلاص يكفي. قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وكره علو إمام على مأموم ذراع أو أكثر. كيف علو إمام على مأموم؟ يعني يكون على شيء مرتفع، فمثلا يأتي إمام ويصلي على دكة مرتفعة والمأمومين من خلفه، سواء كان المأموم اثنين أو أكثر، فهذا المؤلف يقول يكره، والكراهة هنا كراهة تنزيه يعني ليس محرما. وأصل المسألة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع المنبر وصلى بالناس كان يقوم عليه فيقرأ ويركع، وإذا جاء السجود نزل فسجد، فلما انتهى بين أن هذا ليشاهد كيفية صلاته. فهذا هو أصل المسألة، ولذلك كره المؤلف أن يعلو الإمام على المأموم. وقوله ذراع فأكثر هذا لا دليل عليه، لم يأتي دليل يدل على الذراع، ولكنه اجتهاد، لأنهم قالوا إن درجات منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، ومجموع هذه الثلاث درجات تصل إلى الذراع، تصل إلى الذراع كتقدير، فبناء عليه جعلوا أن المنبر هو الحد المقدر في هذه المسألة، وإلا فقوله ذراعا فأكثر هذا من باب الاجتهاد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال يكره مطلقا كما ذكر المؤلف هنا. ومنهم من قال بل هو مشروع مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ومنهم من قال إنه إذا كان قائما يصلي على المكان المرتفع لكنه في السجود ينزل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال وهو قول الرابع إن كان على جهة التعليم فلا بأس وإن كان على غير جهة التعليم فهذا جائز. هناك قول خامس قالوا إن كان بمفرده في هذا المكان العالي وبقية المأمومين في النازل فهذا يكره. وأما إن كان معه أحد مع الإمام مثل ما تشاهدون في الحرم الآن إذا صلوا تحت الأروقة هذا مكان مرتفع عن المطاف لكن يصلي معه ناس كثر أكثر من الذين يصلون في المطاف على هذا العلو فحينئذ لا بأس بذلك. وحاصل المسألة نقول يعني غاية ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان من باب التعليم حتى يشاهد الناس الصلاة فهذا لا بأس به ولا يكره. وأما إن كان من غير جهة التعليم ولا حاجة إليه يعني يوجد موضع غير هذا الموضع فحينئذ يكره ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل وإنما فعله في هذه المرة وبين أنه من باب التعليم ليشاهدوا صلاته. وقول هنا وكره علو إمام على مأموم دل على أن الإمام لو كان نازلا عن المأموم فحينئذ لا يكره يعني المأموم يصلي تحت الإمام يصلي تحت والمأموم يصلي في هذا المكان العالي مرتفع عن صحن المطاف فمفهوم أن هذا لا يكره لأن الحديث إنما جاء في وصف وضع الإمام. والذين منعوا من هذا استدلوا بما ثبت أن حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود وغيره أن حذيفة ابن اليمان صلى بالناس على مكان مرتفع فجذبه أبو مسعود البدري إلى أسفل فلما انتهى قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أو نحو هذا فقال ألم ترني قد أجبتك يعني علمت بهذا ونزلت فبناء عليه. وهذا الحديث هذا الحديث صحيح والجمع بينه وبين ذلك هو أن يكون المنع هنا للكراهة. ويتلخص عندنا الآن أنه إذا احتاج الإمام أن يصلي في مكان مرتفع من باب التعليم فهذا لا بأس به وأما في غيره فيكره. قال المؤلف وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. وصلاته في محراب يعني وكره صلاة الإمام في المحراب أو في محراب يمنع مشاهدته. فعندنا محراب يمنع من المشاهدة ومحراب لا يمنع من المشاهدة. أولا ما هو المحراب؟ نقول المحراب هو ما يسمى بالطاق أو شيء شبيه بالحجرة مقوس يكون في قبلة المسجد ليعرف أن هذا مسجد ثم أيضا ليعرف من داخل المسجد أن القبلة من ها هنا. واختلف أهل العلم في المحراب فمنع منه بعضهم وقالوا هو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أن تكون المحاريب أو من المحاريب كمحاريب النصارى التي يذبحون فيها فقالوا هذا دل على تحريم المحراب وأنه لا يجوز. ومنهم من قال وأيضا استدلوا كذلك بكراهية علي رضي الله تعالى عنه للمحراب كما ثبت عنه ذلك في مصنف عبد الرزاق. وقالوا أيضا هذا لم يكن يعرف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المحراب معروفا، ولا في عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانت المساجد ليس بها محاريب، وإنما المحاريب نشأت بعد ذلك. وسبب النشأة هو أن يفرق بين المساجد والكنائس، هو أن يفرق بين المساجد والكنائس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليعرف أو لتعرف القبلة، لتعرف القبلة، لأن المسجد إذا كان محاطا بأربعة جدران قد تضيع القبلة على الشخص، لكن بوجود المحراب يتميز ذلك. والصواب في هذه المسألة أن المحراب ليس مكروها، فلا نأمر ببنائه ولا ننهى عن بنائه، لا نأمر به ولا ننهى عنه، فإن بني المحراب فلا بأس، وهذا يوضح القبلة ويبين أنه مسجد إذا لم يكن في بلاد، إذا كان في بلاد تكثر فيها الكنائس أو نحو ذلك. ويبقى عندنا ما أراد المؤلف، وهو أنه يقول إذا كان الإمام يصلي في المحراب بحيث لا يشاهد، بعض المحاريب تكون صغيرة، فإذا دخل فيها الإمام لا يشاهده المأمومون، فحينئذ يصعب الاقتداء. فهنا يقول المؤلف وكره يقول وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، يعني هذا المحراب يمنع من مشاهدته، ولم يقل المؤلف وكره صلاته في محراب. لماذا؟ لأنه ليس كل محراب يمنع المشاهدة، فبعض المحاريب كبيرة حتى لو صلى فيها الإمام يشاهده المصلون، وبعض المحاريب تكون صغيرة بحيث لو صلى فيها المأموم الإمام لم يشاهده المأموم. والمراد هنا بمثل هذه المحاريب التي لو صلى فيها الإمام لا يشاهده المأموم، فحينئذ تكون صلاته في هذا مكروهة. قال وتطوعه موضع مكتوبة، يعني وتطوع الإمام أو المأموم موضع المكتوبة هذا مكروه. صورة هذه المسألة يصلي الإمام، فإذا سلم من صلاته تطوع بالنافلة كالسنة الراتبة أو غيرها في مكانه الذي صلى فيه، أو كذلك المأموم إذا سلم الإمام قام وصلى في مكانه مباشرة. هذا هو مراد المؤلف بالكراهة هنا، يعني يكره تطوعه في موضع المكتوبة. ما هو الدليل على هذه الكراهة؟ الدليل عليها قالوا دليل قولي ودليل نظري. أما القولي فهو ما جاء من حديث معاوية بن قرة أنه رأى أحد الصحابة صلى بعد الجمعة، صلى بعد الفريضة في مكانه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا أن يتكلم المرء أو يخرج، فنهى عن أن تصلي مباشرة بعد الصلاة إلا أن تتكلم أو أن تخرج. لكن هذا دليله على عكس من منع، يدل على جواز أن يصلي المرء في موضعه، جواز أن يصلي المرء في موضعه، وسيأتي بيان هذا. أما دليلهم النظري فهو قولهم إن الإمام لو صلى في مكانه لكان في هذا تشويش على المصلين، قد يظنون أنه ربما نسي أو نحو ذلك، فلو صلى الإمام والتفت أو قبل أن يلتفت وقام يتنفل في موضعه سيظن المأموم أنه قد نقص في الصلاة أو نحو ذلك، أنه قد نقص في الصلاة شيئا أو نحو ذلك. هذا من جهة النظر. لكن نقول لا بأس أن يصلي الإمام أو المأموم في موضعه، لكن بشرط أن يفصل بين الفريضة وغيرها بإيش؟ بكلام أو بخروج. وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي في الموضع الذي صلى فيه الفريضة. فحينئذ قوله وتطوعه موضع المكتوبة نقول لا يكره مطلقا، وإنما يكره بشرط، إذا وصلها بالصلاة يعني بدون كلام، سلم الإمام كما هو حال البعض، يسلم الإمام من الصلاة ثم يقوم المأموم في مكانه يباشر في النافلة، فهذا مكروه، هذا مكروه، بل لابد يفصل بينهما إما بكلام كاستغفار وأذكار ونحوها، أو بأن يخرج من مكانه، أو بأن يخرج من مكانه. هذا هو معنى قول المؤلف وتطوعه موضع المكتوبة. قال وإطالته الاستقبال، سيأتي بيان هذا، إطالة استقبال ووقوف مأموم بين السواري، يعني هذه عدة أمور معطوفة على بعض، لعل الوقت لا يتسع، نترك في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.